الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على دية النفس، فعرفنا ما يتعلق بدية النفس والخلاف فيها باختلاف المجني عليه من رجل أو امرأة، مسلم أو كتابي أو مجوسي أو لا دين له، وعرفنا الحالات التي تغلظ فيها الدية والحالات التي تخفف فيها الدية. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على ما يجب فيما دون النفس، هناك في القتل المضي إلى الموت تكلمنا هناك في دية النفس كاملة، وأما اليوم فيما دون النفس وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون جرحا، الجناية إما أن تكون جرحا، وإما أن تكون إبانة لطرف من الأطراف. الجرح مثلا مثل الموضحة والموضحة، وإبانة الطرف كقطع اليد أو الرجل أو الأذن أو ما شابه هذا مما سنذكره. وإما أن تكون إزالة للمنفعة، لأن يذهب بصره مع بقاء العين أو يذهب سمعه مع بقاء الأذن. فهذه أمور ثلاثة فيما دون النفس. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالقسم الأول وهو الجرح، ثم تكلم على القسم الثاني وهو إبانة الطرف، وأخيرا تكلم على القسم الثالث وهو إزالة المنافع. وبدأ من الجرح بالموضحة، وقد عرفنا نحن حين الكلام على شجاج الرأس أنها عشرة، قلنا الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة إلى آخر ما هنالك من الأقسام العشرة. قلنا فيما دون الموضحة حكومة، وأما الموضحة التي تكون في الرأس أو الوجه وإن صغرت، يعني لا عبرة بكبرها وصغرها، فيها خمسة أبعرة لما رواه الترمذي وحسنه: في الموضحة خمس من الإبل. وطبعا هذه الخمس هي الدية بشكل عام، ويجري عليها ما يجري على دية النفس. فحيث قلنا إن دية النفس تنزل إلى النصف في حالة قتل المرأة، تنزل إلى النصف هنا، فالواجب بعيران ونصف. وحيث قلنا إن الدية تنزل إلى الثلث أو ما شابه هذا، فإنها تنزل هنا كما تنزل هنا. ففي الكتابي بعير وثلثان، لأنها على الثلث من دية المسلم. وفي موضحة المجوس ثلث بعير، وهو يعادل ثلثي عشر دية المسلم على ما ذكرناه في الدرس الماضي. هذا بالنسبة للموضحة، فيها خمسة أبعرة. وأما الهاشمة، وقد عرفنا معانيها أيضا عند الكلام على شجاج الرأس، هاشمة فقط وليس مع، يعني الهاشمة دون إيضاح، لأنه لو اجتمع الهشم مع الإيضاح فيجب فيه عشرة، والهاشمة وحدها الباضعة وحدها فيها خمس، والهاشمة وحدها فيها أيضا خمسة إذا لم يكن معها إيضاح. وأما المنقلة إذا كان معها إيضاح ومعها هشم ففيها خمسة عشر بعيرا، خمسة للإيضاح وخمسة للهشم وخمسة لها، فيها خمسة عشر بعيرا لأنها تشتمل على الثلاث. قال: روى النسائي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإمام الشافعي في كتاب الأم الإجماع عليه، نقل إجماع الفقهاء على أنه في الهاشمة خمسة عشر بعيرا، كما نقل إجماع عليه الإمام ابن المنذر. قال: وأما المأمومة ففيها ثلث الدية لخبر عمرو بن حزم في ذلك، وقد قرأنا في الدرس الماضي خبر عمرو بن حزم كله. فلو أوضح إنسان وجاء إنسان آخر فهشم بعد الإيضاح أو قبله، وجاء ثالث فنقل، وجاء رابع فأما، تعدد الجاني وتعدد نوع الجناية في جراحة الرأس، الأول أوضح والثاني هشم والثالث نقل والرابع أما، فماذا يجب عليهم؟ في الإيضاح قلنا خمس، وفي الهشم خمس، وفي التنقيل 15، وإذا أما في المأمومة ثلث الدية. فإذا فعل كل واحد منهم واحدة من هذه الجنايات، قال فعل كل من الثلاثة الأول الذي أوضح عليه خمس يجب عليه خمسة أبعرة، والذي هشم عليه خمسة أبعرة كما مر معنا في ضابط هذه الجراحات، والذي نقل عليه خمسة أبعرة. طيب والذي أما قال عليه تمام الثلث، يجب عليه تمام الثلث لأن المأمومة فيها ثلث الدية ويتشتمل على هذه الأمور، فلما دفع الثلاثة جزءا منها فوجب على الذي أما أن يدفع بقية الثلث. وأما الشجاج التي تكون قبل الموضحة الخمس التي ذكرناها، وهي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاء، وقد عرفنا معانيها كلها بالتفصيل، قال هذه تعتريها أحوال، إذا عرفت نسبتها من الموضحة بأن استطعنا أن نعرف عمق الجرح مثلا وضابطه، فإنها تأخذ من الموضحة نسبتها. فإذا كانت هذه الجراح تساوي مثلا ثلث الموضحة ففيها ثلث دية الموضحة، وإذا كانت تساوي نصف الموضحة ففيها نصف دية الموضحة. هذا إذا استطعنا أن نضبط هذه الجراحة وأن ننسبها إلى الموضحة. وأما إذا لم نستطع أن نعرف هذا فتجب فيها الحكومة كجرح سائر البدن. نحن قلنا هذه الديات في جراح الرأس خاصة، وأما الجراح في بقية البدن ففيها حكومة، وقد شرحنا معنى الحكومة وسنشرحه إن شاء الله في المستقبل حينما يأتي موطنه. وأما بالنسبة للجائفة سواء أكبرت أم صغرت قال فيها ثلث الديات، لثبوت ذلك في حديث عمرو بن حزم، ونحن قلنا إن جراح البدن لا توجد فيها دية وإنما توجد فيها حكومة، إذن كيف أوجبنا ثلث الدية في الجائفة مع أنها من جراحة البدن وليست من جراحة الرأس؟ قال هذا كالمستثنى من جراحة البدن، وهو الشيء الوحيد الذي استثني من جراحة البدن. ما هي الجائفة؟ قال هي جرح، يعني الجائفة التي تكون فيها ثلث الدية، قال هي جرح ينفذ إلى جوف كبطن فيه جوف، أو صدر فيه جوف مجوف، أو صغرة نحر هذا المكان بين الترقوتين، أو جبين لأن الرأس فيه جوف، أو خاصرة، الخاصرة كالبطن كلاهما سواء. فهذه الجراح كلها إذا كانت جرح ينفذ إلى الجوف فيسمى جائفة وتجب فيه ثلث الدية. الموضحة أو الجائفة أو هذه الشجاج التي ذكرناها أو الجراح التي ذكرناها تتعدد صورها، إذا كانت الموضحة واحدة تجب فيها خمسة أبعرة ولا إشكال، الهاشمة واحدة تجب فيها خمسة أبعرة لا إشكال، الجائفة واحدة تجب فيها ثلث الدية، كما لو طعنه بسكين ونفذ السكين إلى جوفه تجب فيه ثلث الدية. لكن إذا تعددت الجراح تعددت الجناية، قد تتعدد صورة الجناية وقد يتعدد حكم الجناية، تارة تكون عمدا وتارة تكون خطأ أو تكون شبه عمدا، وقد يتعدد محل الجناية، وقد يتعدد الفاعل، وبناء على تعدد الصورة والحكم والمحل والفاعل تختلف الأحكام التي تترتب على هذه الجناية. وقد بدأ الإمام النووي بالأول فيما إذا تعددت الصورة، ولذلك قال لو أوضح الجاني موضعين، أوضحه هنا في مقدم الرأس وأوضحه في مؤخر الرأس، ووجد بين الجرحين جلد مع اللحم، جلد ولحم، بحيث صار يتبادر إلى كل ناظر أنه يوجد في رأسه جرحان، جرحه جرحين، أوضحه موضحتين. لو أنه أوضحه واحدة مهما طالت قلنا كبرت أو صغرت فيها خمسة أبعرة لأنها جرح واحد، وأما الآن أوضحه موضحتين بينهما جلد ولحم، قال في هذه الحالة تجب عليه دية موضحتين، فموضحتان باختلاف الصورة مع قوة الحاجز. هذه الصورة الأولى تعدد الصورة. وأما إذا تعدد الحكم بأن انقسمت الموضحة إلى عمد وخطأ أو عمد وشبه عمد، قال أيضا فيها تعتبر كموضحتين وتجب فيها 10 أبعرة. الصورة الثالثة أن تتعدد الجناية بتعدد المحل، كما لو شملت رأسا ووجها، رأس والوجه، قال أيضا موضحتان باختلاف المحل ويجب عليه في هذه الحالة 10 أبعرة. لنفرض أن أحد الأشخاص أوضح رأس إنسان آخر وهو في نفسه وسع الجرح، ما جرحه جرحا آخر وإنما وسع الجرح، أوضحه ثم وسع هذه الموضحة، قال مهما وسع هذه الموضحة فتعتبر جرحا واحدا وتعتبر جناية واحدة ويجب فيها 5 أبعرة. وأما السبب الرابع من أسباب التعدد، التعدد بسبب الجاني، أوضح أحد الأشخاص رأس إنسان فجاء إنسان آخر ووسع الجرح، ليس هو الأول، صورة ذكرناها الآن الجاني الأول أوضح ثم وسع الجرح، جناية واحدة. الآن تعددت الجناية ليس بتعدد المحل، المحل واحد، وليس بتعدد الحكم، الحكم واحد عمد مثلا، وليس بتعدد الصورة، الصورة واحدة، وإنما بتعدد الجاني، أوضحه إنسان ثم جاء آخر ووسع هذه الجناية، ماذا يجب عليه؟ قال فتعتبران كالموضحتين، لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره، كما لو قطع يد رجل وجاء آخر وحز رقبته، فكل منهما يعتبر جانيا مستقلا عن الآخر. والجائفة حكمها في التعدد كحكم الموضحة، فحيث قلنا إن الجناية في الموضحة تتعدد، في الجناية في الجائفة تتعدد، وحيث قلنا إن الجناية في الموضحة لا تتعدد كما لو جرح ووسع الجرح بنفسه، فالجناية في الجائفة لا تتعدد، وإنما ذكر الفقهاء الجائفة يعني فصلوها عن الموضحة، لأننا ذكرنا قبل قليل أن الجائفة من جراح البدن، وكان من المفترض ألا توجد فيها دية، وإنما تجب فيها الحكومة، ولكننا جعلناها مستثناة من جراح البدن، ولذلك أفردها الفقهاء بحكم مستقل وقالوا هي كالموضحة، حيث تعددت الجناية في الموضحة تتعدد الجناية في الجائفة، وحيث اتحدت الجناية في الموضحة فتتحد الجناية في الجائفة. وبناء على هذا قلنا الجناية في الجائفة كالجناية في الموضحة، لو طعنه إنسان بسكين من بطنه فخرج السكين من ظهره، فهذه تعتبر كجائفتين، لأن لو كانت في الموضحة لاعتبرناها جنايتين، وهنا أيضا نعتبر العمل هذا كجائفتين، فيجب عليه ما يجب في جائفتين وهو ثلثا الدية، لأن الجائفة فيها ثلث الدية والجائفتان فيهما ثلثا دية. وقد قضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه في رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية، يعني أنفذه، أدخل من مكان وخرج من مكان آخر، كما لو دخل من بطنه وخرج من ظهري، أو دخل من خاصرته اليسرى وخرج من خاصرته اليمنى، قضى أبو بكر في هذه الجناية بثلثي الدية، وقضى بها أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يوجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر، يعني ما أنكر عليهما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار إجماعا، ولو وجد ما يدعو إلى الإنكار لأنكر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما هذا الحكم، ولا سيما أنهم كانوا لا يسكتون على ما ليس بمشروع فيما لو فعل، فكونهم سكتوا يصير هذا بمثابة الإجماع السكوتي. وأنتم تعرفون أن الإجماع السكوتي ليس كالإجماع القولي وليس كالإجماع الفعلي، وقلت لكم في الدرس الماضي إنه ينقسم له أ ح و ا ل ت ا ر ة يكون ظنيا و ت ا ر ة يكون قطعيا و ت ا ر ة لا نستطيع أ ن ننسب لساكت قول على ما هو معروف في أ ص و ل الفقه. ولذلك نقل ا ل إ م ا م ابن المنذر ا ل إ ج م ا ع على هذه ا ل م س أ ل ة، لم يرد بهذا ا ل إ ج م ا ع القولي أ و ا ل إ ج م ا ع الفعلي، ل أ ن ه م ما قالوا ولا اتفقوا على الفعل، و إ ن م ا هو إ ج م ا ع سكوتي قضى به أ ب و بكر وعمر، ولم ينكر عليهما واحد من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من المعاصرين لهم، مع علمهم بهذا القضاء ومع شيوعه وذيوعه، مما يدل على أ ن الجميع كانوا راضين به. وصور ا ل ج ن ا ي ة في ا ل ج ا ئ ف ة تتعدد، ليس فقط بدخول السهم أ و السكين أ و السيف أ و الرصاص من مكان وخروجه من مكان آ خ ر. قال لو أ و ص ل جوفه سنانا له طرفان، الرماح في الزمن الماضي بعضها له ر أ س واحد وبعضها له ر أ س ا ن، وهذه ا ل أ س ل ح ة ا ل ق د ي م ة يوجد لها نظائر في عصرنا الحاضر، و إ ذ ا لم يجد لها نظائر في العصر الحاضر فيما لو أ ط ل ق عليه ق ذ ي ف ة و ا ح د ة ولكن أ ص ا ب ت ه بشظاياه من مكانين، نفس الحكم نفس ا ل م ب د أ، ولكن يعني بتبديل السنان الذي له ر أ س ا ن ق ذ ي ف ة لها عدد من الشظايا مثلا. وقد يكون هناك اختلاف في ا ل أ ح ك ا م، ما في شك، يعني نفترض أ ن إ ن س ا ن أ ط ل ق على إ ن س ا ن آ خ ر ياتي موصل يعني يجب عليه 30 دية 33 دية، لا بد له من ضابط يختلف الحكم في يعني في مثل هذه ا ل ص و ر ة، وله نظائر أ ي ض ا في الماضي فيما لو قذفه ب ز ج ا ج ة و أ ص ا ب ت ه في أ م ا ك ن م ت ع د د ة نعم. أ م ا مبدئيا لو اطلق عليه سلاحا له مثلا بقذيفتين ف أ ص ا ب ه في مكانين كالسهم الذي له ر أ س ا ن، هذا بشكل إ ج م ا ل ي، هذا بشكل إ ج م ا ل ي وليس بشكل تفصيلي. قال لو طعنه بسهم له ر أ س ا ن فجائفتان لكل ر أ س ج ا ئ ف ة، كما لو ضربه في ر أ س ه بسهم له ر أ س ا ن و أ و ض ح ه في مكان يجب عليه 10 أ ب ع ر ة ل أ ن ه م ا نعتبرهما موضحتين. نعم. ولو أ و ص ل جوفه سنانا له طرفان فثنتان، ف إ ن خرجهما من ظهره قال أربع جوائف، و إ ذ ا تجب عليه د ي ة وثلث الدية، ل أ ن مبنى الباب على اتباع الاسم. نحن نقول ا ل آ ن اسم ا ل ج ر ا ح ة ج ا ئ ف ة، وبناء على هذا التحمت أ و لم تلتحم ف إ ن ه يجب عليه أ ن يدفع ما يترتب على هذه ا ل ج ر ا ح ة. هذا ما يتعلق بالجرح. ا ل آ ن نتكلم على ا ل ج ن ا ي ة ما دون النفس، وقد سمناها إ ل ى 3 أ ق س ا م. أ و ل ا الجرح من أ ن و ا ع شجاج ا ل ر أ س و أ ض ف ن ا إ ل ي ه ا ا ل ج ا ئ ف ة، و ج ن ا ي ة على الطرف ل أ ن أ ب ا ن طرفا من أ ط ر ا ف ه، والقسم الثالث إ ذ ه ا ب المنافع ك إ ذ ه ا ب السمع أ و البصر أ و النطق أ و ما شابه هذا. فاين ا ل آ ن من القسم ا ل أ و ل وهو أ ص غ ر هذه ا ل أ ق س ا م الجرح، وننتقل ا ل آ ن إ ل ى القسم الثاني ا ل ج ن ا ي ة على ما دون النفس و ا ل د ي ة فيما دون النفس، فيما إ ذ ا كانت م ت ع ل ق ة بطرف من ا ل أ ط ر ا ف ا ل أ ط ر ا ف التي يمكن أ ن تقع عليها ا ل ج ن ا ي ة وتلزم بها ا ل د ي ة 16 عضوا. أ و ل ا ا ل أ ذ ن، العين، الجفن، ا ل أ ن ف، الشفة، اللسان، السن، اللحي، واليد، والرجل، و ح ل م ة الثدي، والذكر، و ا ل أ ن ث ي ا ن، و ا ل أ ل ي ا ن، والشفران، والجلد. ويختلف الحكم باختلاف ا ل ج ن ا ي ة على هذه ا ل أ ط ر ا ف وباختلاف هذه ا ل أ ط ر ا ف. بعض هذه ا ل أ ط ر ا ف تجب فيه د ي ة، وبعض هذه ا ل أ ط ر ا ف تجب فيه نصف د ي ة. قال فالذي تجب فيه ا ل د ي ة منها ما هو ثنائي كاليدين والرجلين، وبناء على هذا إ ذ ا وجبت ا ل د ي ة في اليدين ففي اليد ا ل و ا ح د ة نصف د ي ة، و إ ذ ا وجبت ا ل د ي ة في الرجلين ففي الرجل ا ل و ا ح د ة نصف د ي ة، هذا عضو ثنائي. وفي بعض ا ل أ ع ض ا ء ثلاثي كمارن ا ل أ ن ف المكان اللين من ا ل أ ن ف، هذا يحتوي على منخر ومنخر وحاجز بينهما. ف ا ل د ي ة هنا توزع على ث ل ا ث ة أ ج ز ا ء به ث ل ا ث ي ة. وبناء على هذا لو قطع المنخر ا ل أ ي م ن ففيه الثلث، و إ ذ ا قطع ليس فيه الثلث، او قطع على افتراض وقوع أ ن ه قطع ازال الحاجز فيه الثلث، ولو ازال الجميع تجب فيه ا ل د ي ة. وقد تكون ا ل أ ع ض ا ء ر ب ا ع ي ة ك ا ل أ ج ف ا م، إ ذ ا قلنا في ا ل أ ج ف ا م د ي ة ففي كل عين جفنان، ففي كل جفن ربع د ي ة. نعم، قال ولا ز ي ا د ة على ذلك. إ ذ ا اما أ ن تكون ث ن ا ئ ي ة، و إ م ا أ ن تكون ث ل ا ث ي ة، و إ م ا أ ن تكون ر ب ا ع ي ة. و إ ذ ا كانت ا ل ج ن ا ي ة على كل العضو ففيه ا ل د ي ة على التفصيل الذي سنذكر، و ا ل د ي ة وصف ا ل د ي ة. ف إ ذ ا جني على بعضه قال فيترتب عليه بعض ا ل د ي ة كالبعض الذي ذهب منه. ا ل د ي ة ا ل أ و ل ى أ و الطرف ا ل أ و ل هو ا ل أ ذ ن. قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى والمذهب أ ن في ا ل أ ذ ن ي ن د ي ة، معنى هذا أ ن ه يجد في ا ل أ ذ ن ا ل و ا ح د ة نصف د ي ة سواء كان سميعا أ م كان أ ص م. أ م ا ا ل ج ن ا ي ة على المنافع سنذكرها في القسم الثالث. أ ن ا اتكلم على ا ل أ ذ ن، فيما لو قطع أ ذ ن ه ماذا يترتب عليه في قطع هذه ا ل أ ذ ن؟ في ا ل أ ذ ن ي ن د ي ة، إ ذ ن في ا ل أ ذ ن ا ل و ا ح د ة نصف د ي ة لخبر عمرو بن حزم في ا ل أ ذ ن خمسون من ا ل إ ب ل. وقد ق ر أ ن ا حديث عمرو بن حزم في الدرس الماضي. ففي ا ل أ ذ ن ا ن م ئ ة، أ ي في ا ل أ ذ ن ا ن د ي ة ك ا م ل ة، و ا ل أ ذ ن ا ل و ا ح د ة فيها نصف د ي ة، وبعض ا ل أ ذ ن بقسطه، ف إ ذ ا ذهب نصف ا ل أ ذ ن فيها ربع ا ل د ي ة، و إ ذ ا ذهب ثلث ا ل أ ذ ن فيها من ا ل د ي ة ما يناسبها مهما تعددت ا ل ن س ب ة ا ل ر ي ا ض ي ة. هناك صور لا تقطع فيها ا ل أ ذ ن ولكن تصير ك ا ل م ق ط و ع ة. قال فيما لو أ ي ب ت ه ا ل أ ن جنى عليها ج ن ا ي ة أ ي ب ت ت ه ا بحيث لا يستطيع تحريكها، قال هذه ك ا ل أ ذ ن ا ل م ق ط و ع ة، وبناء على ذلك تجب عليه ا ل د ي ة. كما لو ضربها فشلت صارت م ر ت خ ي ة تنزل على وجهه او على ر أ س ه او على عنقه فتجب فيه ا ل د ي ة ايضا، يعني الايباس كالشلل. طيب لو قطع اذنين يابستين، يعني قلنا اذا قطعها اذا قطع الاذنين فيها د ي ة، واذا ايبسهما او جعلهما مشلولتين فيها ا ل د ي ة. لنفترض ان انسانا قطع لكن ما قطع اذنا س ل ي م ة، قطع اذنا ي ا ب س ة، هو لو جنى عليه انسان وايبس اذنا وجبت عليه ا ل د ي ة. ف إ ذ ا جاء آ خ ر وقطعها تجب عليه ا ل د ي ة كما لو قطع أ ذ ن ا س ل ي م ة؟ قال لا، ولو قطع أ ذ ن ي ن يابستين ف ح ك و م ة تجب عليه ا ل ح ك و م ة. هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ذ ن. و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للعين هنا في خلاف أ ن ا سوف أ ت ج ا و ز ه، يعني ما أ ذ ك ر في كل م س أ ل ة خلافا حتى نتمكن من الانتهاء من هذا الفصل في هذا الدرس. نعم، الخلافات م ب ن ي ة على خلافات أ خ ر ى، الاقوال ا ل م ذ ك و ر ة هنا في الخلافات م ب ن ي ة على خلافات أ خ ر ى، ولو ذهبنا لنشرحها سوف ت أ خ ذ منا وقتا طويلا ما نتمكن فيه من أ ن نمشي أ ب د ا، يمكن أ ن ت ق ر ؤ ه ا في الكتاب. العضو الثاني هو العين. قال في كل عين نصف د ي ة، إ ذ ن في العينين د ي ة ك ا م ل ة لخبر عمرو بن حزم بذلك، وحكى فيه ا ل إ م ا م ابن المنذر ا ل إ ج م ا ع. وكما ذكرنا أ ن ا ل أ ذ ن تجب فيها ا ل د ي ة سواء كان ا ل إ ن س ا ن أ ص م أ م كان سميعا، سواء كانت أ ذ ن ه ك ب ي ر ة أ م كانت أ ذ ن ه ص غ ي ر ة فيها حول. قال لا يختلف الوضع، قال في كل عين نصف د ي ة ولو كان الرجل أ ح و ل أ و كان المجني عليه أ ح و ل أ و كان أ ع م ش وهو من يسير دمه غالبا مع ضعف رؤيته، او كانت يعني او كان مع بقاء البصر، وكذلك من يوجد في عينه بياض ولكنه لا ينقص الابصار، في عينه بياض ولكنه لا ينقص الابصار، البياض شيء يمتد فوق السواد بحيث يظهر ويرى الا انه ما ينقص الابصار. قال في كل هذه الحالات تجب ا ل د ي ة، ف إ ذ ا نقص الابصار سد البياض بحيث نقص الإبصار صار لا يبصر إبصارا كاملا، قال فقسط ما نقص يسقط من الدية كما ذكرنا في الأذن تماما. فإن لم ينضبط ما استطعنا ضبطه، قال فتجب فيه حكومة. هذا هو العضو الثاني. العضو الثالث الجفن، قال في كل جفن ربع دية، ففي الأجفان الأربعة دية كاملة، ولو كان لأعمى ولو كان بلا أهداب، لأن فيها جمالا ومنفعة، فوجبت الدية بالأجفان الأربعة، ففي الجفن الواحد ربع الدية. وأما الرابع فهو الأنف، مارن الأنف، لأن ما فوق المارن عظم، والجلاد تقع على مارن الأنف. في مارن الأنف كله إذا قطع كله فيه دية كاملة لخبر عمرو بن حزم بذلك. وبناء على ما ذكرناه من أن هذا الأمر ثلاثي، الجناية على المنخر الواحد فيها ثلث الدية، والجناية على المنخرين مع عدا الحاجز الوسط في ثلثا الدية، والجناية على المارن كله فيه دية كاملة. ولذلك قال وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث، أي ثلث الدية. العضو الخامس الشفة، قال وفي قطع كل شفة نصف دية، سواء كانت الشفة العليا أم الشفة السفلى، ففي الشفتين دية كاملة لما في كتاب عمرو بن حزم، وفي الشفتين الدية. ونحن إذا عرفنا الدليل النصي من النبي عليه الصلاة والسلام لم نحتاج بعد ذلك إلى تعليل عقلي، ولكن مع هذا يصدر العلماء تعليلا حتى اجتماع الأدلة على مدلول واحد يفيد ولا يضر. ولذلك قال ولما فيها من الجمال والمنفع كما ذكرناه في الأذن، وكما ذكرناه في المارن، وكما ذكرناه في العين. وأما العضو السادس فهو اللسان، ولكن اللسان له أحوال. تارة يكون الإنسان عنده لسان ويتذوق به ويستطيع أن يتكلم ينطق. اللسان فيه فائدتان أو فيه ثلاث فوائد. فائدة الأولى أنه ينطق به، والفائدة الثانية أنه يتذوق به الطعام، والفائدة الثالثة أنه يحرك به الطعام في حلقه، ولولا اللسان لما استطاع المرء أن يدير الطعام في حلقه. ولذلك قال هنا قيد اللسان، لم يذكر اللسان بدون ضوابط، قال وفي لسان لناطق سليم الذوق، ناطق سليم الذوق، ولو كان لألكن فيه الدية. الألكن هو الذي في لسانه لقمة أو عجمة ما يستطيع أن يقيم نطقه وكلامه، أو كان أردت أو ألتغ، والذي ينطق بالتاء أو الذي ينطق بالثاء. وقد فصل الإمام النووي الكلام على عيوب اللسان عند الكلام على صلاة الجماعة أو الإمام، متى يجوز، يعني هل يجوز الائتمام بالفاء والتمتان والأردت والألتغ. هناك فصل عيوب اللسان، فمن شاء منكم أن يرجع إلى تفصيل عيوب اللسان فليرجع إليها هناك. متى يجوز، متى يحرم على المقتدي أن يقتدي بالإمام، ما هي العيوب التي تمنع الاقتداء بالإمام. نعم، قال هذا ما يضر لأنه على الجملة يتكلم، فإذا كان ألكن أو كان أردت أو كان ألفغ، ففي كل هذه الأحوال ولو كان طفلا تجب فيه الدية، لإطلاق حديث عمرو بن حزم وفي اللسان الدية، ولم يميز لسانا من لسان. فهذا دليل على أن كل لسان ما دام كاملا فيه فوائده ولو إجمالا تجب فيه دية كاملة. ونقل الإمام الشافعي في كتاب الأم الإجماع على هذا كما نقله الإمام ابن المنذر رضي الله عنهما. بالنسبة للكبير النطق واضح فيه، إما أنه ينطق وأنه أخرس ما يحتاج. وأما الطفل الصغير ربما يكون الصغير غير متكلم، ما نفق بعد وجني على لسانه، هل تجب فيه الدية؟ نحن قلنا المذهب المفتى به المعتمد أنه تجب فيه الدية. هناك قول ضعيف قال الطفل الصغير ما تجب الدية بقطع لسانه قبل أن نتبين أنه ناطق، يعني ما تجب الدية مطلقا في كل لسان من ألسنة الطفل الصغير، قال تجب فيه الدية إذا ظهر أثر نطقه. رأينا أنه والله يعني كان ناطقا هذا ما في إشكال، وأما إذا كان غير ناطقا بعد هل تجب فيه الدية؟ قال والله إذا ظهر في لساني أثر النطق. فكيف نعرف أثر النطق؟ قال بتحريكه لبكاء ومص للثدي. معنى ذلك أنه البكاء يتحرك لسانه، وفي مص الثدي يتحرك لسانه، فتظهر الأمارات والعلامات التي تدل على أنه سوف ينطق، عند ذلك تجب فيه الدية، وإلا فلا توجد فيه دية وإنما تجب فيه حكومة. ولكنه قول ضعيف، والقول المفتى به المعتمد أنه تجب فيه دية باقي حديث عمرو بن حزم وفي اللسان دية، ولم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لسان الصغير أو الكبير. نحن قلنا اللسان له فوائد، الجناية عليه تجب لا لكونه قطعة لحم، وإلا لو قطعت قطعة لحم من فخذه ما تجب فيها الدية، وإنما تجب الدية في اللسان لما فيه من الفوائد، وهي أنه ينطق به أو يتذوق به. ولذلك قال إذا ذهبت هذه الفوائد بأن كان لا ينطق بلسانه، بأن كان أخرج قطع لسانه ما يضر، يعني ما يذهب نطقه، يعني ما وقعت من الجاني جناية على نطقه، لذلك تجب فيه دية؟ قال لا، ما تجب فيه دية وإنما تجب فيه حكومة. هذا إذا كان يتذوق بلسانه ويحركه، إذا كان لا يتذوق بلسانه ولا يحركه، وأما إذا كان يتذوق بلسانه فعند ذلك تجب فيه الدية، لأن فوائد اللسان ليست في النطق فقط وإنما في النطق مع التذوق. فإذا كان أخرج ولا يتذوق بلسانه فهذا تجب فيه حكومة، وأما إذا كان يتذوق بلسانه ولو كان لا ينطق فقد أذهب الفائدة الثانية من فوائد اللسان. نعم. ولذلك قال هنا وهذا إذا لم يذهب بقطعه الذوق، يعني قطع جزءا من لسانه لكن ما زال يتذوق، هذا الذي تجب فيه الحكومة. لكن لو قطع لسانه بحيث أذهب ذوقه عند ذلك تجب فيه الدية كاملة. وأما العضو السابع فهو السن. قال في كل سن أصلية تامة ليست مكسورة، أما المكسورة سيأتي معنا، مفغورة يعني أنه خلع ليست سنا لبنية، لذكر حر مسلم، وفي كل سن لذكر كلها سواء ولا فرق بين سن وسن، مثل الأصابع لا تختلف دية الأصابع باختلاف قوة الأصابع وضعفها، سيأتي معنا أن دية الأصابع سواء وكذلك ديات الأسنان سواء، في كل سن خمسة أبعرة، فإذا جني على أسنانه كلها يغنى، في كل سن خمسة أبعرة. نعم. قال سواء أكسر الظاهر منها، يعني هذا الظاهر دون السن وهو المكان الذي يكون في اللثة، أو قلع السن كله سواء، سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به، قلع السن كلها، هذا إذا كانت الأسنان أصلية. وأما إذا كانت السن زائدة مثل الإصبع الذي تكون زائدة، في بعض الأحيان يخرج الإنسان ست أصابع، هذه الإصبع الزائدة ليست لها دية كدية الأصابع الأصلية، وكذلك يفترض أن الإنسان خرج له سن وراء سن زائدة، فقلعت السن الزائدة، قال هذه ليست فيها خمسة أبعرة وإنما فيها حكومة. السن ليست كالأذن والعين، الجناية على السن تختلف، تارة تكون الجناية كاملة فيقلع الجاني السن المجني عليه، وتارة لا تنقلع السن ولكنها تتحرك، والحركة تارة تكون ضعيفة وتارة تكون قوية. قال وبناء على هذا يختلف الحكم. قال حركة السن إن قلت بحيث لا تؤدي القلة لنقص منفعتها، حركة بسيطة ولكن ما زالت منفعتها قائمة، قال فهي كالسن الصحيحة، يعني ما تجب فيها الأبعرة، حركة السن إن قلت فكصحيحة، وإن بطلت المنفعة لكن السن ما زالت باقية، قال ففيها حكومة، أو نقصت قال تعتبر كالسن الصحيحة، فيجب فيها الأرش في هذه الحالة. ما بين السن الصحيحة وما بين السن في هذه الحالة التي ذهب منها بعض المنفعة. وكما قلنا السن لها أحوال، تارة تكون لكبير ولها صور أن يكسرها أو أن يقلعها مع جذرها أو أن يحركها حركة ضعيفة أو حركة قوية، حركة قد تذهب بالمنفعة وقد لا تذهب بها وقد تضعف المنفعة. قال السن قد تكون لصغير، والصغير له حالتان، حالة يكون قد بدل فيها أسنانه ورمى الأسنان اللبنية وخرجت أسنانه الأصلية، وتارة تكون الأسنان هي الأسنان الأصلية. قال ولو قلع سن صغير لم يصغر، يعني ما بدل أسنانه بعد، ماذا نعمل؟ قال ننتظر، هل تخرج سنه الأصلية أم لا تخرج سنه الأصلية؟ قال إذا جنى على سن لبنية ولكنها لم تعد، انتظرنا فلم تعد، وبان فساد المكان، بان فساد المنبت، قال في هذه الحالة يجب عليه الأرش، لأننا تبين لنا أن السن التي جني عليها صارت كالجناية على سن أصلية، لكن بالحقيقة هي ليست جناية على سن أصلية، الجناية كانت على سن لبنية فذهبت ولم تخرج له سن أصلية، ما نستطيع أن نعتبرها كالسن الأصلية فنوجب فيها الدية ولكننا أوجبنا فيها الأرشة. لكن المشكلة لو مات الولد قبل أن يتبين الحال، قلع له سنا لبنية وبعد ذلك مات قبل أن تنبت السن أو قبل أن يحين وقت نبات السن الأصلية، فماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال لا شيء على الجاني، لأن الأصل براءة الذمة، ولو عاش الأكثر والأغلب، الاحتمال الأكثر والأغلب أن سنه الأصلية تنبت، ومن الشذوذ والندرة ألا تنبت سنه الأصلية، وبناء على ذلك إذا جني على السن اللبنية ما يجب فيه شيء، لو بقي حيا لكان الأعم والأغلب والأكثر أن تخرج له السن، والأصل براءة الذمة، ما نستطيع أن نوجب على الجاني شيئا، ما نستطيع أن نشغل ذمته بشيء ليس فيه غالب ظن، ليس فيه يقين ولا فيه غالب ظن، بل غالب الظن على خلاف ذلك، الأغلب أن سنه سوف تخرج. طيب صورة معكوسة الآن، لو قلع سن مسغور، سن إنسان مسغور أبدل أسنانه قلع سنه، والمفترض فيه أنه لا تخرج له سن ثانية، ولكنه بعد أن قلع خرجت له سن ثانية، يعني المرة الثالثة، ويقع هذا. ويوم أمس، أول أمس، حدثني أحد الأشخاص بأن إنسانا كبيرا في السن تجاوز 80 وخرجت أسنانه مرة ثانية، أولا حدثني عن صديق له تجاوز 80 وخرجت أسنانه مرة ثانية، هذا ممكن يقع، وهذا ليس في التاريخ وإنما في الوقت الحاضر، في العصر الحاضر الآن. فإذا قلع سن مسغور وعاد في السن مرة ثانية، هل يسقط الأرش؟ قال ما يسقط الأرش في هذه الحالة، لأنه وجبت عليه هو بسبب الجناية، الجناية وقعت، وكونه مثل الجناية على الرأس فيما لو ذكرنا، فيما ذكرنا قبل قليل، فيما إذا جنى أوضحه ثم التأم الجرح، هل تسقط عنه الدية؟ ما تسقط عنه الدية. قال ولو قلع سن مسغور فعادت لا يسقط الأرش، لأن العودة نعمة جديدة كموضحة أو جائفة امتحمت بعد أخذ أرشها. ولو قلعت أسنانه كلها، الجناية كانت على كل أسنانه، ضربه ضربا واحدا أطار أسنانه كلها، هل تجب عليه دية أم تجب عليه في كل سن 5 أبعرة وهي 32 سنا؟ قالوا ولو قلعت الأسنان فبحسابه يجب في كل سن 5 أبعرة ففيها 160 بعيرة، يعني تساوي أكثر من دية ونصف الدية، نعم، سواء قلعها معا أم مرتبا، لما ذكرناه من حديث من الحديث أنه في كل سن 5 أبعرة، وهنا الأسنان معدودة ومضبوطة، وبناء على ذلك لا بد أن يأخذ على كل سن ما يقابله كالجائفة. ما ذكرنا قبل قليل بأنه لو أجافه جائفتين يجب عليه ثلثاء الدية، ولو أجافه بسهم له رأسان فدخل البطن وخرج من ظهره تجب عليه دية وثلث، وهكذا، ولو قطع يديه ورجليه تجب عليه ديتان، وبناء على هذا إذا قلع أسنانه كلها فتجب عليه 160 بعيرا، في كل سن 5 أبعرة. وفي قول ضعيف لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية، يعني نعطيه على كل سن 5 أبعرة إلى أن نستوفي الدية، فما زاد على ذلك فلا يعطى شيئا، ولكن القول أصح لأن لكل سن 5 أبعرة. العضو الثامن هو اللحي، هذا لحي وهذا لحي وهذان لحيان، وهما المكانان اللذان تنبت عليهما اللحية. قال في كل لحي نصف دية، ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح، لأن كل منهما مستقل برأسه، فلو قلع أسنانه وكثر لحيه يجب عليه في كل لكل منهما ما يقابله من الدية. والعضو التاسع هو اليد، ففي اليدين دية وفي كل يد نصف دية لخبر عمرو بن حزم. لذلك إذا قطع اليد من الكف، إن قطعت اليد من الكوع، من هنا من آخر الكف كوع، مكان اتصال اليد بمكان اتصال الكف بالساعد، وكل يد نصف دية إن قطع من كف، فإن قطع من فوقه قال فحكومة بالنسبة للأجزاء الأخرى التي تقطع، يعني تجب عليه نصف دية مع الحكومة. فإذا قطع اليدين وزاد على كل يد جزءا من فوق الكوع فتجب عليه دية وحكومة لكل يد من اليدين. وأما بالنسبة هذا بالنسبة لليد إذا قطعها مع الأصابع، إذا قطع اليد مع الأصابع، وأما إذا قطع الأصابع وحدها أو قطع إصبعا واحدة قال ففي كل إصبع 10 أبعرة، كما جاء في حديث عمر بن حزم رضي الله تعالى عنه، في كل إصبع 10 أبعرة. وأنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يبلغه الخبر كان يريد أن يوزع ديات الأصابع على قدر منفعتها، فيعطي كل إصبع من الدية بحسب قوتها، فيعطي الأقوى دية أكثر ويعطي الضعيفة دية أقل، إلى أن بلغه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوى بين الأصابع في الدية وقال إن كدنا لنقضي فيه برأينا، أي لولا أن بلغنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل إصبع 10 أبعرة، والإصبع مكون من 3 أنامل، وبناء على هذا في كل أنملتين ثلث العشرة، يعني 3 أبعرة وثلث. وأما في إبهام فهو مكون من أنملتين، ففي كل أنملتين نصف العشرة، يعني 5 أبعرة. نعم. وأما العضو العاشر فهو الرجلان، قال والرجلان كاليدين في جميع ما ذكر بالنسبة للأصابع وبالنسبة للكعب وبالنسبة لما فوق ذلك من الدية أو نصف الدية أو عشر الدية أو باختلاف الأنامل، كل ما قيل في اليد يقال في الرجل. العضو الحادي عشر هو حلمة الثدي بالنسبة للمرأة، قال وفي حلمتيها ديتها، لأن منفعة الإرضاع وجمال الثدي بهما كمنفعة اليدين وجمالهما بالأصابع، فإذا قطع حلمتيها ففيها الدية. وأما بالنسبة للرجل، الحلمة بالنسبة للمرأة ليست كالرجل، فقال فبالنسبة للرجل تجب فيها الحكومة ولا تجب فيها الدية، إذ ليس فيها منفعة مقصودة كالمنفعة المقصودة عند المرأة. نحن لما تكلمنا على الأذن قلنا لو ضرب الأذن فشلها تجب فيها الدية، قال وكذلك لو ضرب ثدي المرأة فشل أيضا تجب فيه الدية. وأما العضو الثاني عشر فهو الأنثيان من الرجل، ونعني بالأنثيين البيضتين، وأما الخصية فهي الجلدة التي توجد فيها البيضة. قال وفي الأنثيين دية لحديث عمرو بن حزم بذلك، وفي إحداهما إذا أزال إحدى بيضتيه ففيهما نصف الدية، ويستوي في ذلك اليمنى أو اليسرى، ويستوي في ذلك القادر على الوطء والعنين والمجبوب، والطفل والرجل الكبير كلهم في هذا سواء، تجب في الأنثيين دية، وفي كل بيضة من البيضتين تجب نصف الدية. وأما العضو الثالث عشر فهو الذكر، تجب فيه الدية لخبر عمرو بن حزم بذلك، ولو كان لصغير أو كان لشيخ كبير أو كان لعاجز عن الوطء عنين أو كان لخصي، قال لإطلاق الخبر المذكور في هذا في الذكر دية. وحشفة الذكر قال كالذكر تماما، لأن المنفعة المقصودة منه إنما هي في حشفته، وبناء على ذلك إذا جني عليها فتجب على عليه الدية كاملة. والجناية على بعضها كالجناية يعني لها النسبة من الدية كما ذكرنا بالنسبة للأذن، فيجب في قطعها وحدها الدية، وفي قطع بعضها يجب فيه قسطه من الدية. نعم. وأما العضو الرابع عشر فهما الأليان، وفيهما الدية كاملة لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعود، وفي أحدهما نصف الدية وفي بعضهما قسطه من الدية إن عرف، وإلا إذا لم نستطع أن نقدر نسبته إلى الألية لأن الضبط فيه عسر ليس كالأذن، ضابط الألية ليس كضابط الأذن، وبناء على هذا ربما يتعذر علينا معرفة نسبة المقطوع للألية، ففي هذه الحالة يجب عليه الحكومة. وأما العضو الخامس عشر فهما شفراء المرأة، ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية. والعضو السادس عشر هو فذخ الجلد، طبعا هذا ليس عضوا وإنما ذكره ضمن الأعضاء لأنه مما يمكن أن يبان من الإنسان. قال في سلخ الجلد فيما إذا بقي الإنسان حيا، إذا سلخ جلده يموت، لكن إن بقي حيا فتجب فيه الدية. وأما إذا مات ففيه القصاص كما هو معروف، لكن لو سلخ إنسان جلده وجاء إنسان آخر تحز عنقه قبل أن يموت فالثالث تجب عليه الدية والزاني يجب عليه القصاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.